الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا معكم إلى المسألة 44 في أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر يعني إلى الفاعل. قال المحقق الطوسي والممكن الباقي مفتقر إلى المؤثر لوجود علته. لوجود علته يمكن أن نفسرها لوجود ملاك خلقه أو لوجود علته الفاعلية التي تفيض عليه الوجود. جيد، أنتم تعلمون أن العلوم ما هي في هويتها؟ العلوم مطلقا في هويتها هي إثارة الأسئلة، ثم نأتي ونعالج هذه الأسئلة بما يناسب مبادئها وغاياتها. هذه العلوم إثارة الأسئلة ثم الإجابة عن هذه الأسئلة. السؤال هو هذا: خلق الله تعالى الأشياء بعلمه وإرادته وقدرته، إذا تحققت وتعينت بالوجود انفصلت، لا تحتاج إلى عملية الخلق من جديد. لماذا؟ لأن لا معنى أن توجد العلة المعلول وهو متلبس بالوجود، تحصيل للحاصل. فهذا فهم. قلنا في جلسات سابقة أن ملاك الخلق، ضابطة الخلق هو الإمكان، على خلاف ما يراه المتكلم الذي يرى أن ملاك الخلق هو الحدوث. الحدوث ما هو؟ كون الشيء مسبوقا بعدم زماني، يعني فيه مسافة لا حد لها، كان العدم هو الحاكم، وهذه المسافة زمنية يعني زمان فارغ، ظرف زماني فارغ. ثم تأتي العلة وتضع في هذا الظرف المخلوق، فنقول هذا المخلوق حادث. لماذا؟ لأنه كانت هناك فترة زمنية، ظرف زماني، كان هناك عدم هذا الشيء، فتنشئه العلة بإرادتها. لماذا المتكلم تبنى هذا المبنى؟ لأنه في فهمه للأشياء ولأسرار الوجود ينتقل من العرف ما يشاهده، ما يعاينه. الآن أنا لست جالسا، أريد أن أحدث الجلوس يعني أقف. الآن الوقوف غير متحقق، لم أحدثه بعد، فهذه الفترة الزمنية ما فيه وقوف أو الجلوس، لا فرق. إن كنت واقفا الجلوس، وإن كنت جالسا الوقوف. نركز على الوقوف. الآن الوقوف غير موجود، يعني فيه فترة زمنية، ظرف زماني ما في هذا الوقوف، ثم أنا أحدثه، أقوم من مجلسي. فهذه الفترة الزمنية لم يكن هناك وقوف ثم حدث، والكتابة والأكل كل هذه الأفعال الإنسانية عند المتكلم لم تكن في ظرف زماني ثم تحققت في ظرف زماني. هذا الفهم الساذج أسقطه على الذات المقدسة في فعلها. يجب أن يكون هناك ظرف زماني ما فيه الأشياء ثم يحدثها في ذلك الظرف فتتحقق فتكون طبيعيا مسبوقة بظرف زماني بعدم زماني. هذا التصور للمتكلم. ثم إذا أحدثها تستقل. بعض المعتزلة ذهبوا إلى هذا، يبقى الكون حتى يقولون حتى لو انتفى والله تعالى الكون يبقى مستقل، نوع تفويض، نوع استقلالية بشعة قبيحة جدا. الحدوث كملاك الخلق لا يمكن أن يثبت البقاء، والاحتياج في البقاء، الاحتياج إلى الفاعل في البقاء لا يمكن. لماذا؟ لأن الظرف الزمني انتفى. الآن أنا موجود مخلوق، أنا الآن لست في ظرف زماني عدمي، أنا في ظرف زماني إيجادي، فلست مسبوقا بالزمان الآن. فكيف العلة تبقى تبقيني بالإيجاد؟ خلاص انتهى الأمر، فأستقل تماما عن العلة. يعني ضابطة الحدوث في عملية الخلق لا يمكن أن تفسر لنا كيف يبقى المخلوق محتاجا إلى فاعله. أما إذا جئنا إلى ملاك الإمكان، أنا الآن ممكن، يعني لا أقتضي بذات الوجود، لا أقتضي بذات الوجود، يعني ذاتي لا تقتضي الوجود، الوجود تعطيه العلة، وأنا ممكن أوجدتني وأنا لازلت ممكن ممكنا. هل هذه الضابطة في حال كوني ممكنا ارتفعت؟ لا، ما دمت أنت ممكن في عالم الخلق فضابطة الاحتياج إلى العلة يبقى، فتحتاج إلى العلة في البدء وفي الاستمرار، في الحدوث وفي البقاء. هذا ملاك الفيلسوف، ولهذا قال هو لا يتحسس من القديم الزماني، يعني مخلوق لا بدء زماني له. لماذا؟ لأنه ينظر إلى ضابطة الخلق هي الإمكان، ليكن لا بدء زماني له، ما دام لا يقتضي الوجود بذاته يقتضي بعلته فيبقى في دائرة المخلوقات فلا ضرر في ذلك. نعم القديم الذاتي مختص بالله تعالى، هذه سيأتي إن شاء الله المسألة لاحقا، تأتي نبينها هل هناك قديم ذاتي مع الله؟ هذا مستحيل. هل هناك قديم زماني؟ نعم، لا إشكال في ذلك. إذن على مبنى الفيلسوف أن ضابطة الخلق هو الإمكان الذي يعني أن المخلوق لا يقتضي الوجود بذاته، فأينما يكون في أي مرتبة يكون فهو محتاج حتى بعد الإنوجاد. نعم، قال والممكن يعني الإنسان، الماء، الذهب، الفلك، الباقي يعني الممكن الباقي يعني بعد الخلق مفتقر، حتى بعد الخلق مفتقر إلى المؤثر يعني إلى الفاعل لوجود علته. لوجود علته أنا أرجح لوجود ملاكه، يعني لأنه ممكن، يعني لا يقتضي الوجود بذاته. أقول ذهب جمهور الحكماء والمتأخرين من المتكلمين، يعني ذهب جمهور الحكماء وجمهور المتأخرين من المتكلمين إلى أن الممكن الباقي محتاج إلى مؤثر، لأن المتأخرين من المتكلمين تبنوا مبنى الفيلسوف، لأنه هو يحل مشكلة الخلق والبقاء بعد الخلق، يعني البقاء بعد الخلق متكئا على الفاعل، يعني المخلوق يحتاج إلى علة حين الإيجاد وحين البقاء. وبالجملة كل من قال بأن الإمكان علة تامة، علة تامة أول الإمكان هو أن المخلوق لا يقتضي الوجود بذاته، علة تامة يعني ضابطة تامة، ملاك تام. أن الإمكان علة تامة يعني ضابطة تامة في احتياج الأثر يعني المخلوق إلى المؤثر يعني إلى الله الفاعل، حكم هذا القائل بأن الملاك هو ملاك الخلق والإمكان، يعني سواء كان فيلسوفا أو كان متكلما، حكم بأن الممكن يعني المخلوقات، الباقي يعني بعد عملية الخلق، مفتقر إلى الفاعل، المؤثر يعني إلى الفاعل يعني إلى العلة. نعم. والدليل عليه لا يحتاج إلى الدليل، أصل المسألة ليست دليلية، مسألة بنيوية، أنت في بنيتك أيها المخلوق تقتضي الوجود لذاتك؟ لا أبدا، إذا لا تقتضي حين الخلق ولا تقتضي حين البقاء، انتهى الأمر. فأنت تبقى فقيرا بداية وفقيرا بقاء إلى الفاعل الإلهي. والدليل عليه أن علة الحاجة يعني ملاك الحاجة، ملاك علة هنا بمعنى الملاك يعني الضابطة، أن الضابطة الحاجة إنما هي الإمكان، يعني أن المخلوق لا يقتضي الوجود بذاته كما لا يقتضي العدم، يعني لا اقتضاء، هذا هو الإمكان وهو لازم للماهية. لا اقتضاء لازم لا ينفك، إذن حين البدء يحتاج إلى علة فاعلية، وحين البقاء لأنه ممكن يحتاج إلى العلة. يعني أنا الآن مخلوق، ما هو ملاك احتياجي في بقائي؟ لأني لا أقتضي الوجود بذاتي بعلتي أتصف بالوجود، فأنا فقير في البداية وفي البقاء حدوثا وبقاء. نعم. وهو والإمكان لازم للماهية ضروري اللزوم لا ينفك عنها أبدا. الماهية يعني المخلوقات، إنسان ما ذهب فلك جبرائيل، فهي أبدا الماهية، فهي أبدا محتاجة إلى المؤثر، يعني المخلوقات أبدا محتاجة إلى المؤثر بداية وبقاء حدوثا وبقاء، لأن وجود العلة يستلزم وجود المعلول. نعم. هنا هذه العبارة لأن وجود العلة يستلزم وجود المعلول، لا أعتقد أن العلم الحلي يريد أن الفاعل إذا تمت فاعليته وتمت العلة التامة حتما المعلول ينوجد، لأن نحن لسنا في بحث العلية والمعلولية، لا، الضابطة هي هذه، ما دام ملاك الاحتياج موجود فالمخلوقات دائما تحتاج إلى علة، وإلا إذا تكلمنا بالعنوان العلية والمعلولية، نعم المعلول لا يمكن أن ينوجد بدون علته، نعم يمكن مقاربتها هكذا، نقول من أوجد المخلوق بداية، تقول موجبات العلة يعني تمت العلة التامة فتحقق، جيد. ثم نسأل هل هذه العلة بجميع مكوناتها ما يسمى في الاصطلاح العلة التامة انتفت بعد الإيجاد؟ لا، تقول موجودة، إذن يبقى المعلول متعلقا في الحدوث وبالبقاء في هذه العلة التامة. نعم، هذا تفسير كذلك صحيح، يعني تفسر العبارة بملاك الاحتياج حدوثا وبقاء وهو لا اقتضاء، أن المخلوقات لا تقتضي الوجود بذاتها، تحتاج إلى علة حدوث وبقاء، أو تفسرها لا نوجد المعلول، هل العلة حدث فيها خلل حتى هو يستقل؟ لا، تقول موجودة بتمامها بجميع مكوناتها ما يسمى بالعلة التامة، أو العلة التامة إذا وجدت المعلول لا ينفك عنها أبدا سواء في الحدوث أو في البقاء. هذا كذلك تفسير جميل وصحيح. إذن المسألة تدخل في التأويليات الهرمونيتيك، كيف تقرأ هذه العبارة؟ نعم. قال والمؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث. نعم، يعني كما أن ملاك الحدوث هو الإمكان وهذا الملاك موجود، فكذلك يفيض الوجود حدوثا ويفيضه بقاء. ثم يأتي الإشكال، إذا وجد كيف يفيضه بقاء؟ أليس من باب تحصيل الحاصل؟ هنا الفلسفة ترقت جيدا، لأن هذا الإشكال مبني على الانفصال التام بين العلة والمعلول، بين الخالق والمخلوق. إذا انفصل المخلوق بهويته يأتي هذا الإشكال، فالعلة تفعل ماذا فيه بعدما تعين بالوجود. أما إذا قاربنا المسألة أن المعلول قائم بالعلة، هذا القيام الصدوري، الإضافة الإشراقية، هنا أصلا هذا الإشكال لا معنى له. وهذا هو المبنى الصحيح، أن المعلول هو عين الإضافة الإشراقية، يعني ليس له هوية مستقلة ثم أفيض من العلة، لا، هو الإفاضة بعينها. وهذا تبلور في الحكمة المتعالية لصدر المتألين. إذن ما دام الضابطة موجودة في المخلوق، وهي أنه لا يقتضي الوجود بذاته، فلا يقتضي حدوثا ولا يقتضيه بقاء، فالعلة تفيض عليه الوجود حدوثا وبقاء. أقول لما حكم باحتياج ممكن الباقي إلى المؤثر بملاك لا اقتضاء، شرع في تحقيق الحال فيه، وأن الصادر عن المؤثر يعني المخلوق، عن المؤثر يعني الخالق الفاعل، ما هو حال البقاء، ما هو تكليف البقاء، يستقيل أم يبقى متعلقا، وذلك لأن الشبهة دخلت على القائلين باستغناء الباقي عن المؤثر. بعض المعتزلة يقولون إذا وجد العالم خلاص بعد ما يحتاج إلى الفاعل، حتى لو انتفت العلة التامة يبقى هذا العالم موجودا. نعم، باستغناء الباقي، الباقي يعني المخلوق، عن المؤثر يعني الفاعل، بسبب أن المؤثر لا تأثير له حال البقاء، لأنه تحصيل للحاصل، لأنه إما أن يؤثر في الوجود الذي هو الذي كان حاصلا وهو محال، لأنه تحصيل الحاصل محال، إيجاد الموجود محال، أو في أمر جديد فيكون المؤثر مؤثرا في الجديد لا في الباقي والحادث. نعم، هذا يفهم المسألة، الانفصال التام بين العلة التامة ومعلول معلولها، وهذا الفهم ساذج جدا، لا يفهم ما معنى العلية والمعلولية. ولهذا نقول لكم أنا، فهم قوانين الوجود التي تبينه الفلسفة مهم جدا لفهم الوجود ولفهم الدين، لفهم الدين. لا تتصورون أن نحن في الفلسفة ندرس آلهة اليونان، جوبيتر وأبولون وهذه الشركيات، حتى هذه الأمور في الثقافة اليونانية هذه رموز فقط، سيمبوليك، رموز تحكي عن حقائق، لا يهمنا الآن في قصة السيمبوليك، أتكلم عن الواقع. فلسفة ليس هذا، فلسفة هي دراسة قوانين الوجود، وقانون قوانين الوجود حاكمة على الجميع، حاكمة حتى على الدين، حتى الدين إذا جاء لا يخالف قوانين الوجود. يعني أنت إذا قيل لك أن الله تعالى جسم تقول لا مستحيل، ما عندك حق تقول مستحيل، إذا لم تؤمن بأن الجسمية متحيزة وفقيرة للحيز، فتقول بالقياس الشكل الثاني، تقول الجسم متحيز والله ليس بمتحيز، الله ليس بجسم. لماذا؟ لأن الجسم متحيز فقير، والفقر لا يتسلل إلى الذات الإلهية. هذا كلها ماذا؟ قوانين الوجود، قوانين الوجود. شوف سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. القضية ما هي؟ الله محمود. لماذا؟ لأنه رب العالمين، لأنه رحمن الرحيم، لأنه مالك يوم الدين. يعني يأتي بملاك المعبودية، فتشكل أنت القياس، تقول الله رب العالمين وكل رب العالمين محمود، فالله محمود. القياس الثاني، الله رحمن الرحيم وكل رحمن الرحيم محمود، الله محمود. اللهم رب العالمين وكل رب العالمين محمود، الله محمود. يعني حتى صياغة الجمل القرآنية تخضع للقوانين الوجود من قوانين الوجود، قوانين الذهن، منها المنطق، في قوانين متعددة فيها منطق وفيها غير المنطق. نعم. والتحقيق هنا العلامة الحلي يريد بيّن المسألة أنكم لم تفهموا العلية والمعلولية. قانون العلية والمعلولية وهو من القوانين الوجود، العلة التامة إذا أفاضت المعلول، المعلول قائم بالعلة. لماذا؟ لأن مفهوم العلة ومفهوم المعلول، دققوا جيد، أتكلم في البنية الذهنية الآن، مفهوم العلة ومفهوم المعلول مفهوما متضايفان، يعني أينما تكون العلة يكون المعلول، وأينما يكون المعلول تكون العلة، لا انفكاك. والتحقيق أن قولهم المؤثر حال البقاء إما أن يكون له في الأثر، يعني في المخلوق، أن يكون له تأثير أو لا، دائرة بين النفي والإثبات، يشتمل على غلط، على مغالطة، فإن المؤثر في البقاء لا يكون له أثر البقاء حال البقاء، يعني لا يزيد وجودا وجودا جديدا، وإلا هذا تحصيل الحاصل. وتحصيل الحاصل أن ما لزم منه، لأنكم أنتم فهمتم أنه يضيف وجودا جديدا على الموجود، والحق، يعني هنا يبين المسألة، والحق أن المؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث، يعني هذا الوجود الذي أعطاه يجعله مستمرا. لماذا؟ لأن ملاك الاستمرار موجود، ما هو لا اقتضاء، هذه الذات لا تقتضي، يعني إذا استقلت صارت هي تقتضي بذاتها الوجود، وهذا خلاف كونها ممكنة. نعم. والحق أن المؤثرة يعني الفاعلة يفيد، يعني يعطي يفيض البقاء بعد الإحداث، وتأثيره بعد الإحداث في أمر جديد، ما هو؟ ليس الوجود، وإنما استمرار الوجود هو البقاء، يعني استمرار الوجود، فإنه غير الإحداث من جديد، فهو مؤثر في أمر جديد وهو الإبقاء، صار به باقيا لا في الذي كان باقيا، ليس في إعطاء الموجود للموجود، وإنما إعطاء الاستمرار حيثية. نعم. قال فلهذا جاز إسناد القديم الممكن إلى المؤثر الموجب لو أمكن، لو تفيد الامتناع. هذا مبنى مبنى المتكلمين، ومبنى بائس ضعيف جدا. أبين المبنى لأن العلامة الحلي أثاره. المتكلم لا يؤمن بالقديم الزماني. لنتفق على مسألة، القديم على قسمين، قديم ذاتي وقديم زماني. القديم الذاتي فوق الزمانيات، وهو الله تعالى فقط، صل هناك لا معنى للزمان. ثم جئنا إلى ظرف الزمان، يعني ظرف الخلق، نحن الآن في عالم الخلق، إلا أن هذا المخلوق لا بدء زماني له، يعني لا تجد له زمانا سابقا، أين البأس؟ ما دام مخلوقا، ما دام ملاك الخلق وهو الإمكان موجود فيه. وهذا مبنى الفيلسوف، ما دام هو فقير إلى الذات المقدسة، فقره لا يتنافى مع قدمه الزماني، وقدمه الزماني لا يتنافى مع مخلوقيته، أين البأس؟ ما دام هو ليس قديما ذاتيا بل دخل عالم الخلق، إلى أنه لا بدء زماني له، أين الضرر؟ المتكلم لأنه يقول يجب أن يكون ظرف زماني فراغي عدمي سابق على الحادث، فهو دائما حادث، يعني ما عندنا قديم زماني. إذن المسألة مبنائية، إذا بنيت على الحدوث فلا تقول بالقديم الزماني أبدا. والعجيب أن المتكلم الساذج يقول الله قديم زماني، يعني الله تعالى هو موجود في ظرف زماني والزمان مخلوق، هذه خرافة كبيرة. جيد، المتكلم هكذا يرى، إذا كان هناك قديم زماني، يعني عندنا الله وعندنا قديم زماني، فالله تعالى لا يمكن أن تتعين إرادته أو اختياره. لماذا؟ أنا الآن لست واقفا فأريد الوقوف. إذن الإرادة متى تتعين؟ إذا كانت هناك فاصلة زمنية بيني وبين الوقوف، ففهم فاعلية الله تعالى بهذا النحو المتكلم الساذج. العرفيات أدخلها في العقيدة، صنع دينا عرفيا، دينا عرفيا مع الأسف الشديد. إذن إذا كان العالم قديما زمنيا ولم تسبقه ظرفية زمنية، يعني قطعة زمنية عادمية ليس فيها شيء، فكيف تتعين إرادة الله تعالى؟ فيكون مجبورا موجبا. ولهذا قال: فلهذا جاز إسناد القديم الممكن يعني المخلوق إلى المؤثر الفاعل الموجب، الموجب يعني المضطر مرفوع الإرادة والاختيار لو أمكن. يعني لعل من حلي لا يؤمن به يقول هذا لا يمكن، يعني ما عندنا قديم زماني يتكلم بلسان المتكلم. نعم نعم. ولا يمكن إسناده إلى المختار، لأن المختار يجب أن يكون فاعلا في الشيء بعد أن لم يكن ذلك الشيء في ظرف زماني سابق، وهذا هو الحدوث، حدوث المتكلم. وقلنا الحدوث كارثة لا معنى له. أقول هذا نتيجة ما تقدم من أن الممكن الباقي إذا ثبت بقاؤه أنه محتاج إلى المؤثر، ثبت جواز استناد القديم الممكن إلى القديم، الكتب القديم الزماني الممكن يعني المخلوق إلى المؤثر الموجب، الموجب يعني المضطر. بينت لك لماذا مضطر؟ لأنه ما أعطوا له فرصة زمنية فيها فراغ وجودي يختار الإيجاد. مثلك أنت الآن متى تقف من جلوسك؟ إذا كانت هناك فاصلة زمنية لم يكن فيها الوقوف، هناك تصحح ماذا؟ الاختيار والإرادة فتقف. هذه فاعلية من؟ فاعلية الماديات أسقطوها على الله تعالى. أما استناده، استناد الممكن يعني المخلوق إلى المختار فغير ممكن. نعم، لأن المختار هو الذي لا يفعل بواسطة، الذي يفعل بواسطة القصد والاختيار. نعم، يعني المتكلم يقول فاعل بالقصد، والقصد إنما يتوجه في التحصيل إلى شيء معلوم، هذا هو مبنى المتكلم. يعني يجب أن تكون هناك ظرفية زمنية ما فيها الشيء، ثم أنا أريد أدخله. يعني الإرادة متى تتعين؟ في الفاعل، في الله تعالى كمصداق الفاعلية. إذا لم تكن هناك، إذا كانت هناك ظرفية زمنية لم يكن فيها الشيء ثم أحدثه، هكذا يتصور المتكلم عملية الخلق. ونعم، والقصد إنما يتوجه يتعين في التحصيل يعني في الخلق إلى شيء معدوم، اكتب تحتها معدوم في ظرف زماني، لأن القصد يعني الإرادة إلى تحصيل الحاصل محال، وكل معدوم تجدد فهو حادث، وبالتالي يحتاج إلى علة. لا، هذا كلام غير صحيح، كلام المتكلم. فاعلية الله أرقى بهذا بكثير، تدرس هناك في الفلسفة إما فاعل بالعناية كما تقول المدرسة المشائية، وإما فاعل بالتجلي كما يقول صدر المتألين في حكمته. هناك تتجلى عظمة الله تعالى، ليس بهذه هرطقات المتكلم، هذا الأمر الضعيف، مقاربات ضعيفة. يأتي إلى العرف، يفهم العرف، يرى الإنسان لا يقوم من مجلسه إلا إذا كان ظرف زماني سابق، ولا يكتب إلا إذا كان مسبوقا بظرف زماني سابق، ثم يقصد الكتابة، حتما يكون هناك سبق عدمي. هذا هو السبق، هذا سبق زماني. يعني أنا أريد أن أشرب الماء الآن في فراغ زماني ما فيه الشرب، ثم أقصد الشرب وأحقق الشرب، أحدث الشرب، يجب أن يكون هناك ظرف زماني. هذا في الإنسان الضعيف المادي، فالله تعالى هكذا يفعل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.